يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثالث مع الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. نشكر حقيقة له تلبية الدعوة لندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل والحضور من القصيم لهذه الندوة والحديث عن هذا الموضوع الهام، وهو في تخصص الشيخ تدوين السنة بين جهود المحدثين وتشكيك المستشرقين. نشكر حقيقة للشيخ تلبية الدعوة، ونترك الآن المجال إلى الساعة الثامنة وخمس إلى الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة ليتحدث حول هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم. مع ترحيبنا حقيقة بالإخوة الذين حضروا في هذا المكان والإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر خمس مواقع: صفحة الجوال الثقافي في تويتر، قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، صفحة عبد الله الراشد في الفيسبوك، موقع البث الإسلامي، موقع منابر العلم، موقع ساتر. نأمل من الإخوة الذين لديهم صفحات في تويتر التغريدة مثبتة في في الجوال الثقافي، نأمل إعادة أو رتويت لهذه التغريدة حتى يكون المشاهدين لهذا اللقاء بأكبر عدد ممكن. مع حقيقة ترحيبنا بالحضور، ونخص منهم الدكتور سعيد الزهراني والشيخ حمد الحقيل والجميع الذين حضروا في هذا المكان، ونشكر لكم تلبية الدعوة، وليتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء في ليلة الخميس السادس عشر من شهر رجب الحرام من عام 438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الندوة التي هي عزيزة على نفسي لارتباطها بعلم من أعلام العلم في هذه البلاد، وهو أحد مشايخنا الأجلاء الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله تعالى عليه. فالحضور إليها من أماكن بعيدة ليس بكثير، فهو شيخنا ويستحق الوفاء، وأبناؤه الأوفياء الذين استمروا في إقامة هذه الندوة خليق يعني بالإنسان أن يشكرهم ما استطاع إلى ذلك السبيل، ولو لم يكن إلا أن يشارك إذا تيسرت الفرصة. الموضوع كما سمعتم وقرأتم تدوين السنة بين جهود المحدثين وتشكيك المستشرقين. والموضوع لا أظن أنني بحاجة إلى الإفاضة في بيان أهميته وخطورته أيضا من جهة أخرى. فالسنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع كما هو معلوم، وهي الشارحة للقرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فهي بالنسبة للقرآن الكريم شارحة ومفسرة ومبينة وموضحة. السبب الثاني من أسباب الحقيقة الطرق مثل هذا الموضوع أن الهجمة في عصرنا على السنة النبوية اشتدت جدا، وأخذت اتجاهات مختلفة ومتنوعة، منها ما يتعلق بإسقاط حجيتها تماما صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بالهجوم على بعض الموضوعات التي تؤدي أيضا في النهاية إلى إسقاط الاحتجاج بها والعمل، كالكلام في مسألة التدوين التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، أو الكلام على الأصول الكبرى التي عظمها المسلمون منذ أن انتشرت بأيديهم كالصحيحين أو على رأسهم الصحيحان وكذلك دواوين الإسلام الأخرى. ولعلكم تلاحظون أن الهجمة اشتدت على صحيح البخاري في الفترة الأخيرة، لأنه إذا نجح هؤلاء المجرمون في إسقاط قيمة البخاري أو إسقاط صحة البخاري، ولن ينجح إن شاء الله تعالى ما دام في الأرض من يذب عن السنة ويذب عن أصولها. أقول لو قدروا على ذلك وأقنعوا السذج من الناس أو من يتلقى عنهم، فإن هذا يعني أن ما دون البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل سيكون إسقاطه أسهل. لهذا أرى من المهم أن يتواصى طلاب العلم وأن يتنادوا، خصوصا منهم المقتدر والمطلع على أمثال هذه الموضوعات، أن يتنادوا وأن يتعاونوا على رد العوادي التي والسهام التي توجه اليوم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا إلى وقت قريب أيها الإخوة، يعني قد لا يرى الإنسان وجاهة أو مناسبة طرح مثل هذه الموضوعات الحساسة في العلن كما يقال، لكن اليوم أصبح الوضع مختلفا تماما. اليوم أصبحت هذه القضايا التي أشرت إلى بعضها تطرح في الفضائيات، تطرح في مواقع التواصل الاجتماعي، تطرح في اليوتيوب وغيرها من المواقع. فأصبح الشباب والفتيات من صغار السن يتلقون هذه الشبهات، وربما سلموا بها أو لم يجد أحد منهم أصلا فرصة لأن يستشكل ما يعني يطرح، ليترتب على ذلك سؤال أهل العلم وكشف هذه الشبهة التي تطرح. لذا أقول لا يصح، والحال هذه والموضوعات تطرح بالهواء الطلق كما يقال وبصوت مسموع، أن يكون دورنا نحن طلاب العلم أن نتدارس هذه الأشياء كما يقال في الجامعات فقط أو في مجالس العلم الخاصة، بل يجب أن يكون رد الشبهات على نفس المستوى الإعلامي والمستوى العلمي الذي تطرح به هذه الشبهات. وهذا والله إنه نوع من أعظم أنواع الجهاد في الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. فإن الجهاد كما بيّن ابن القيم رحمه الله في أول المجلد الثالث من زاد المعاد نوعان: جهاد علمي وجهاد باللسان وجهاد بالسنان. الجهاد بالسنان يقوى عليه آلاف ومئات الآلاف، بينما الجهاد العلمي هذا الذي قال عنه ابن القيم ينتدب له طوائف قلائل في هذا العالم، نسأل الله أن يجعله إياكم من هؤلاء الذين يذبون عن السنة. من المسائل التي تطرح كما أشرت آنفا هي مسألة التشكيك الذي يبثه المستشرقون ويبثه من تلقى مقولاتهم، وهذه ليست بالمناسبة ترى أطروحات جديدة يعني اليومين هذه، لا، هذه مطروحة من قرن من الزمان أو يعني أقل من هذا، في القرن الماضي حينما بدأت الكتابات الاستشراقية تنتقل وحينما بدأت البعثات الدراسية تبدأ في بعض الدول العربية، رجع بعض الذين حضروا أو درسوا في تلك البلاد بدأوا ينقلون مقولات أساتذتهم في الجامعات ويبثونها على أنها إما مسلمات أو على أنها قضايا مشكلة تحتاج إلى دراسة. في الوقت الذي كانت قبل هذا من المسلمات ومن المقطوع بها في مجموعها طبعا، وإلا عملية النقد والتمحيص قائمة منذ عهد الأئمة كما هو، بل من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحديث فقط عن قضية إسقاط حجية السنة من أوجه منها دعوى أن تدوين السنة تأخر بعد مدة طويلة، وهذا معناه أنها لم تحفظ وأن هناك جزء من السنة ضاع ولم يحفظ. هذا هو الذي يدندن حوله هؤلاء ويردده تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم الذين ما زالوا موجودين إلى اليوم، وربما أقول أعطوا بعض المنابر الفضائية لمآرب لا تخفى. هنا ينبغي للإنسان، يعني نحن نريد أن نتحدث بمنطق كما يقال علمي منهجي في مناقشة هذه الشبهة أو مناقشة هذه القضية، قبل أن يعني يتكلم الإنسان في بيان هذه النقطة يجب أن يراعى أو أن يستحضر عدة أمور قبل الدخول في تفاصيل. أولها أن الله عز وجل تكفل بحفظ الشريعة، وحفظ الشريعة يشمل حفظ ألفاظها وحفظ معانيها. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكثير من الناس يظن أن هذه الآية إنما تتناول حفظ القرآن فقط، وهذا لا شك أنه قصور وغير صحيح. والدليل على ذلك أمران: الأمر الأول ما ذكره ابن حزم رحمه الله من الإجماع على أن كلمة الذكر هذه تشمل الوحي المنزل كتابا وسنة، ويقول: لا يعرف خلاف بين أهل العلم بالشريعة ولا بين أهل اللغة أن الذكر شامل للوحي المنزل سواء كان قرآنا أو سنة. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يمكن عقلا أن يحفظ القرآن بالمعنى الدقيق إلا بأن تحفظ السنة. ووجه ذلك أن الله عز وجل أمرنا بجملة كبيرة من الأوامر لا يمكن أن ننفذها إلا بأن تكون السنة محفوظة. أركان الإسلام العملية الأربعة بلا استثناء: الصلاة والزكاة والصيام والحج. أمرنا بالصلاة، كيف نصلي؟ لا يمكن لأحد أن يأتي بصفة الصلاة إلا من السنة. إذن الله يأمرنا بأن نقيم الصلاة، ومن لازم حفظ القرآن أن يحفظ المبين لهذا الأمر المجمل. أمرنا بأداء الزكاة، طيب كيف نؤديها؟ ما أنصبت البقر، الإبل، الغنم، الذهب، الفضة إلى آخره. إذن لابد حتى ننفذ هذا كما يريده الله، وننفذ وأطيع الله وأطيع الرسول، لابد أن يحفظ هذا الأمر الذي يطاع به الرسول عليه الصلاة والسلام. في الصيام كيف نصوم؟ ما المفضلات إلى آخره؟ في الحج هل يستطيع أحد أن يحج من دون السنة؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني أو خذوا مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا؟ هذا الأمر بالأخذ والأمر بالحفظ عنه في صلاته في حجه من ضرورته أن تحفظ هذه السنة، وإلا يعني هذا ضياع الشريعة. والله عز وجل تكفل بالحفظ، فشمل هذا التكفل وهذا الضمان لحفظها بألفاظها وحفظها بمعانيها وحفظها بمعانيها. وفرق كبير، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من المقدمات أنه فرق كبير بين أن نقول هل تم حفظ السنة بالطريقة التي حفظ بها القرآن، وبين أن نقول إن السنة لم تحفظ كما حفظ القرآن. بين هذين فرق كبير جدا، واضح؟ يعني فرق أن نقول إن السنة حفظت بأدوات غير الأدوات التي حفظ بها القرآن، يعني هناك تقاطع في بعضها، لكن هناك أيضا تمايز أو انفصال في بعض الطرق التي حفظت بها السنة. ففرق بين أن تقول إن الطريقة التي حفظت بها السنة تختلف عن الطريقة التي حفظ بها القرآن، وبين أن تقول السنة لم تحفظ كما حفظ القرآن، وبينهما فرق كبير جدا. هنا قد يقول بعضهم، ولا بد أن نكون واضحين صراحة في طرح بعض الأسئلة التي يثيرها بعض هؤلاء المتأثرين بهذه الشبهات، يقول بعضهم إن وجود الصحيح والضعيف في السنة دليل على أنها إيش؟ لم تحفظ. فنقول لا، بالعكس، هذا الدليل عليك، لأن وجود عملية التمحيص هذه والفرز بين الصحيح والضعيف، بين الصحيح بدرجاته صحيح وحسن، والضعيف بدرجاته شر يعني وشره الموضوع، كل هذا دليل على ماذا؟ على حفظ الله تعالى للسنة. ولهذا لما جاء بأحد الزنادقة إلى هارون الرشيد فأراد أن يقتله، فقال له: لم تضرب عنق يا أمير المؤمنين؟ قال: ليريح العبادة منك. قال: وماذا تصنع بألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها حرف واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهارون تبسم وقال: تعيش لها الجهابدة، أين أنت من ابن المبارك وأين أنت من أبي إسحاق الفزاري؟ يفلونها حرفا حرفا. يعني حتى هارون وهو رأس الهرم السياسي كان يعرف أن هذا الدين محفوظ، ويعرف أن هناك أئمة وجهابدة يميزون الصحيح من الدخيل. إذن السؤال الذي يثار وهو أن هناك صحيح ضعيف، وأن هذا علامة على عدم الحفظ، نقول لا، هو دليل عليك في الواقع، لأن عملية التمحيص هذه دليل من الأدلة العملية على عملية الحفظ. أيضا هنا ندخل في الصلب الآن في قضية عملية حفظ السنة أو تدوين السنة. ينبغي أيها الأفاضل أن نفرق في الكلام على هذه القضية بين بعض المصطلحات التي ترد في كتابات بعض هؤلاء أو كلامهم. فعندنا أربع مصطلحات ترد في هذه القضية: عندنا مصطلح التدوين والتصنيف والتبويب والكتابة. نبدأ بالأخير وهو الكتابة. فالكتابة معنى ينطبق على أي صورة من صور الكتابة، سواء كانت في صحف، سواء كانت على لخف، سواء كانت على عظام، سواء كانت على عسب النخل، كما وقع هذا في أول مراحل تدوين المصحف الشريف. بينما عملية التدوين والتبويب والتصنيف لا، هذه مرحلة لاحقة، وهي باختصار ما يمكن أن نسميها عملية ماذا؟ التفنن في التبويب، التفنن في التبويب. وعلى هذا تحمل كلمات الأئمة كالترمذي وغيرهم من أهل العلم الذين يقولون مثلا أول من دون العلم الزهري، لا يقصدون بذلك أنه أول من كتب، لا، يقصدون أنه كتب كتابا ضمن موضوع معين، نعم، كالمناسك أو الجهاد أو مثلا الفرائض أو غيرها. أما أصل الكتابة فهي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشواهد على ذلك كتاب عمرو بن حزم في الصدقات، وكتاب عقم في الديات والعقل، وفيها شيء من الصدقات، كتاب أنس الطويل الذي رواه البخاري في الصدقات أيضا، هذا أحد الشواهد على ما كان مدونا أو مكتوبا بعبارة أدق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو العاص كانت عنده الصحيفة هيش التي تعرف بالصادقة، وقد جاء في السنن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك تتكلم في حال الغضب والرضا، فقال اكتب ما خرج منه، فوالله ما خرج منه إلا الحق، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام. لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاف اكتبوا لي هذه الخطبة، اكتبوا لي هذه الخطبة، أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى نسخة من الخطبة التي قال اكتبوا لي أبي شاف، اكتبوا لي لأبي شاف. إذن أصل الكتابة بدون تصنيف أو تبويب موجودة في العهد النبوي، وفي العهد وفي أغلب عهد الصحابة، يعني نستطيع أن نقول أغلب القرن الأول مضى على هذه الحال، بل القرن الأول برمته مضت فيه الكتابة دون التبويب والتصنيف، إنما بدأ التصنيف والتبويب في أوائل أو في منتصف في منتصف النصف الأول من القرن الأول الثاني، يعني من بعد المئة الأولى بدأت الأفكار تتجه إلى قضية التدوين كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة بعد ذلك، ثم بدأت عملية التصنيف. فمثلا عندنا سعيد بن أبي عروبة، عندنا مالك، عندنا هؤلاء الأعلام بدأوا يكتبون. مالك مثلا كتب الموطأ وهو مات 379، ومن عادة هؤلاء العلماء أنهم يبدأون التصنيف في وقت مبكر، في وقت مبكر، جيد. فمالك مثلا ولد 93 ومات 79، وإذا قلنا افترضنا أنه بدأ بتصنيف الموطأ وعمره 20 أو 25 يعني كجمع، معناته أنه بدأ في النصف الأول من القرن الثاني. هذا موضوع التدوين والتصنيف والتبويب، وسنأتي إن شاء الله إلى الإشارة إلى جملة من هذه المعاني والأمثلة أيضا من ثم الآن إذا تبين الفرق بين هذه المصطلحات فلننطلق الآن إلى بيان يعني تهافت هذه الدعاوى التي تشكك في تدوين السنة، أعني في حفظ السنة، عفوا في حفظ السنة، وأن حفظها جاء متأخرا، وهذا يعني أنها ضاعت. الإنسان إذا أراد أن يتحدث في مثل هذه النقطة لا يستطيع ولا يمكن لا علميا ولا منهجيا أن يغفل الظروف المحيطة بماذا؟ بوقت الرسالة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، ولا بالمجتمع الذي بدأت فيه هذه الدعوة، ولا بالأصحاب الذين حوله صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن أن نقسم الحديث في هذه النقطة إلى عناوين، عناوين أربعة، نعم أظنها إن شاء الله أربعة. طيب نعم، أربعة عناوين رئيسية. العنوان الأول ما يخص المجتمع العربي الذي نشأت فيه هذه الدعوة أو بدأت فيه هذه الدعوة. الناظر في المجتمع العربي لا يستطيع أن يغفل أمورا أربعة وهو يقرأ في هذه القضية أو يريد أن يناقشها ويمحصها. الأمر الأول أن العرب كما هو معلوم قبل الإسلام لم يشتغلوا بالعلوم المعروفة، الفلسفة والطب والهندسة والعمارة وشيء من هذا القبيل، كما كان هذا موجودا في الحضارات التي حولهم كالحضارة الفارسية والرومية وما وراء البحر كما هو معروف في الهند وفي الصين. إنما كانوا أمة بيان، إنما كانوا أمة تعتمد على البيان وعلى اللغة العربية، وبهذا صارت المعجزة العظمى أو الآية العظمى والكبرى التي تحداهم الله عز وجل بها هي ماذا؟ القرآن الكريم. النقطة الأخرى التي يجب استحضارها أن العرب لم تكن أمة قلم، إنما كانت ماذا؟ أمة حفظ وصدر. ولهذا في أسواق الجاهلية مجنة وعكاظ والمجال كان الشاعر يأتي ويلقي القصيدة فيتلقاها من الناس وتنتقل هذه القصيدة من مكان إلى من بيت إلى بيت ومن مجلس إلى مجلس حتى تعرف وتنتشر. واضح؟ إذن كانوا أمة حفظ، يعني بمعنى أنهم يعتمدون على الحفظ كثيرا، ولم تكن الكتابة فاشية فيه. الأمر الثالث أن الرواية الشفهية ونقل المحفوظ في الصدور من صدر إلى صدر ومن عقل إلى عقل لم تكن طريقة مبتكرة يعني أو جديدة، بل هي امتداد للواقع الذي كان يعيشه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانت مستعملة كما هو معروف. ونحن نعلم أن القصائد الجاهلية أو التي تعرف بالمعلقات وغيرها تناقلها الناس من قبل الإسلام، ومن أقدمها معلقة امرئ القيس. لو جاء واحد الآن وأنكر نسبة القصيدة إلى امرئ القيس لاتهم في ماذا؟ في عقله، مع أن قصيدة قالها شاعر جاهلي يوم قالها ربما حوله إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، زين؟ حتى وصلت إلى صدور الرجال وانتقلت من الصدور إلى السطور. طيب إذا كان هذا يتهم في عقله أو يتهم في علمه وإدراكه إذا أنكر قصيدة بهذا المستوى ومن هذا الشاعر، فكيف يقبل الطعن في مرويات لا أقول نقلها واحد ولا عشرة ولا مئة، بل آلاف من الرواة نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوها بحب، ونقلوها تدينا، إلى غير ذلك من العوامل التي سيأتي الإشارة إليها. الأمر الرابع الذي ينبغي استحضاره في المجتمع العربي تحت هذا العنوان الأول أن الكذب كان من أبشع الأخلاق عند العرب، كما البخل وخيانة العهد، لكن يهمنا هنا في موضوع إيش؟ الكذب كان من أقبح الأخلاق عند العربي الجاهلي. ولا يخفى عليكم أن أبا سفيان لما كان في فترة الصلح ذهب إلى الشام والتقى بهرقل، وطلب لما جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام سأل هل أحد من قوم هذا الرجل موجود؟ قالوا نعم سفيان، أحضروه وأحضر المترجمين، وقال إن كذب علي في شيء في الترجمة ولا شيء علمون. فسأله أسئلة منها كيف الحال بينكم؟ قال نحن في هدنة، الحرب بيننا وبينه سجال، ونحن في هدنة لا ندري ما الله صانع بنا أو ماذا يصنع بنا. قال ولو أمكنني أن أقول كلمة غيرها لقل، ولولا أن يؤثر عني الكذب لكذب. هذا جاهلي أو رجل مشرك، ولاحظ مو مشرك عادي، بعد كان مشرك في حالة خصومة وحرب، وكان هو سيد قريش في تلك الفترة، ومع ذلك ما استعيب يعني أن يكذب على رجل وين في المدينة بينه وبينه أكثر من 1000 كيلو. طيب فإذا كان مثل هذا الطبع موجود ومتأصل في نفوس العرب، أفتظن أن الصحابة رضي الله عنهم الذين تدينوا لله عز وجل بقول الصدق ديانة، وقال وحفظوا ما حفظوا حبا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينقلوا شيئا غير واثقين من صدقه وغير واثقين من نقله؟ حاشا لله. ولئن غاب حديث عن واحد فلن يغيب عن عشرات ولا عن مئات. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن المناقش في هذه القضية لا بد أن يستحضر واقع المجتمع العربي من خلال النقاط الأربع السابقة. الموضوع الثاني أو الأمر الثاني الذي يجب استحضاره فيما يتعلق بهذه المسألة هي ما يخص النبي عليه الصلاة والسلام وتحديثه للصحابة بالسنة. هنا أيضا يجب أن نستحضر أمورا ونحن نناقش هذه القضية. أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، وكان كلامه غاية البيان والفصاحة، وهذا له أثر عظيم في سهولة حفظ كلامه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بالمسهب الذي يصعب حفظه. ولهذا تجد الأحاديث الطوال في السنة نادرة وقليلة، نادرة القولية، دعك من القصص يقصها الصحابي رحنا وجينا ودخلنا وطلع، لا أتكلم على اللفظ النبوي، قليل جدا. وقد جمع ابن الأثير في كتابه المشهور الأحاديث الطوال، وللطبراني كتاب النحو. المقصود أنها محدودة، فغالب أحاديث عليه الصلاة والسلام تجدها سطرين ثلاثة إلى النصف سطر بل إلى ربع السطر ويحتمل ما تحت من المعاني. وكان من بلاغته عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك الخطابي وغيره في مقدمة غريب الحديث أنه إذا جاءه قوم خاطبهم بماذا؟ بلهجتهم هم التي يتقنونها ويحسنونها، فكان كل قوم يأتون إليه يصدرون عن فهم ووعي وعلم وحفظ وكانوا يستوعبونه. وإذا حدث قوما خصوصا الوفود التي جاءت في السنة التاسعة، كان مثلا لما جاء وفد عبد القيس الحديث صحيح مسلم حدثهم بجملة من الأحكام قال احفظوه وأخبروا به ما وراءكم، ما هناك كتابة في الأعم الأغلب. هذا نقطة أولى. النقطة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سبيل تثبيت ما يحفظونه وما يتلقونه كانوا يتذاكرون إيش؟ العلم. لم يكن واحد يحفظ ويمشي، لا، كانوا يتذاكرون العلم ويتداولونه فيما بينهم ويحفظون أبنائهم السنة ويلقنونهم إياها. فمع هذه المذاكرة والمدارسة لا شك أن هذا له أثر في الرسوخ والثبات. أيضا أيها الإخوة، ونحن نناقش هذه القضية، لا يصح أن نغفل المدة الطويلة التي عاشها صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، 23 سنة كما يقول بعض الباحثين، هذه أطول من المدة التي يحتاجها اليوم الطالب ليأخذ درجة الدكتوراه منذ أن درس الابتدائي إلى أن يحصل على الشهادة. فإذا كان الطالب في عصرنا لا يحتاج إلى هذه المدة من أجل أن يصل إلى هذه الرتبة، فما ظنك بأصحاب عاشوا معه وملازمين له على تفاوت بينهم؟ لكن هذا المجموع لا يمكن أبدا أن يشد عنه شيء من هذه الشريعة، قد يفوت على صحابي سنة لكنها تجد محفوظة عند الآخر. وكانوا من حرصهم على المجالس النبوية ما هو معلوم، مثل ما روى مسلم في صحيحه في قصة فضل الذكر بعد الوضوء، فلما جاء كان يقول عقبة بن عامر كنت أتناوب أنا وصاحب لي عند النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس، فجئت وإذا هو يحدث عن فضل وقال والتي قبلها أحسن، لما ذكر ما من مسلم يتوضأ إلى آخره فيقول أشهد أن لا إله إلا الله الحديث المعروف، قال والتي قبلها أكثر. إذن هناك تناوب، هذا يأتي وهذا يذهب، يعني إذا كان هذا التناوب بين اثنين معناته هذا كما يقال هدي أو يعني نمط سائد في الواقع المدني وفي علاقة الصحابة في المجالس النبوية، حيث كانوا حريصين على أن لا يفوتهم شيء. أيضا نلاحظ أيضا من العوامل أو من الأمور التي يجب مراعاتها في ونحن ننظر إلى علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في الجانب العلمي ونقل السنة، أنهم كانوا عند اختلافهم في فهم حديث ما أو في اختلافهم في معنى ما كانوا يراجعون النبي عليه الصلاة والسلام فيزيل ما أشكل عليهم، سواء كان مشكلا من القرآن أو مشكلا من السنة. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، تعرفون تسابقوا، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى حينما وصل، فكل منهم فهم فهما، فلما جاءوا سدد الذين صلوا في الطريق وقال الذين تأخروا وصلوا بعد الوقت لكم الأجر مرتين. لما أشكل عليهم فهم آية من القرآن في قوله عز وجل في حديث البراء بن عازب في الصحيحين، لما استشكلوا قوله تعالى نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، قال إنما هو قول العبد الصالح. إذن هذا أيضا عامل من عوامل تثبيت السنة في صدورهم. أيضا من الأمور وهذه مهمة جدا وأعجبني فيها تعبير الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا يقرأه كل أحد، وكان في وقت صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية في الجزيرة، ما كان يخفي شيئا من أحواله، تنقل أحواله داخل البيت وخارج البيت، في الحرب وفي السلم، في الفرح وفي الحزن، وفي كل أحواله. لم يكن ثمة صفحات مطوية في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الغسل بينه وبين زوجاته نقل، ولا أظن فيه نقاء أو وضوح أكثر من هذا الوضوح. يعني لا يمكن تأتي بأي شخصية من العالم، رئيس أو عظيم أو زعيم، يقبل أن تنقل عنه إيش هذه التفاصيل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقلت عنه هذه التفاصيل الدقيقة التي لا يوجد لها نظير في الدنيا، وهذا فرع عن أمرين، فرع عن كونه مشرعا أولا عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان حوله صحابة عظام كرام حفظة ينقلون عنه كل شيء. والأمر يا إخوة وهذا مهم جدا، لاحظوا أبو زرعة الرازي يقول حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 و14,000 هذول اللي حجوا معه، والذين نقلوا عنه السنة أكثر من 4,000 راوي على تفاوت بينهم. طيب هب إن واحد وهم أو نسي، أين بقية 4,000؟ إذن استحضار هذا الأمر مهم جدا عند مناقشة هذه القضية. وأنا أقول صراحة لو أردنا إنصافا أن ننظر في عدد الذين رووا المعلقات والذين حضروا سوق عكاظ أو مجنة أو المجاز في الحوليات التي يلقيها هؤلاء الشعراء أو في دواوينهم أو مجالسهم، يصلون 40 أو 4، خلهم 44، 40 من 4,000 كم تشكل؟ 1%. أين ما من فرق؟ يعني لا مقارنة أبدا. وإذا كان الإنسان يضحك عليه ويسخر منه لو طعن في أحد هذه المعلقات، فكيف يقبل ها من أحد أن يتكلم في 4,000 صحابي كلهم تعاونوا على نقل الشريعة ونقل السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذا أيضا يؤدي بنا إلى نقطة مهمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شخصية عادية ولم يكن شخصية مغمورة، يعني باختصار ليس من السهولة أن يفترى عليه، ليس من السهولة أن يفترى عليه، وليس من السهولة أن ينقل عنه قول غلط، حتى مو بلازم كذب لأن نحن تحدثنا قبل قليل عن الكذب، لكن يخطأ على يعني يهم صحابي من الصحابة وينشر قول والبقية يسكتون. يعني بضرب مثال تطبيقي في عصرنا، لو أن شخصا نسب إلى أحد العلمين الشهيرين ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما قولا لا يعرف عنهما أو مستغرب، زين إيش نتوقع؟ وطلابهم أكثرهم موجود اليوم يهبون ولا لا؟ يقولون هذا القول أبدا لا يعرف عن شيخنا ابن عثيمين ولا عن شيخنا ابن باز. طيب كم نسبة اللي حضروا عند ابن باز ولا حضروا عند ابن عثيمين؟ هذه واحدة. والأمر الآخر كم يعني قول هؤلاء ليس هو الشريعة، إنما هم مبلغون للشريعة، أفنظن أن مثل هؤلاء يعني يسكت مثلا عن من ينسب إليهم قولا لا يصح؟ ثم نتصور أن الصحابة رضي الله عنهم يقال مثلا على رسول الله عليه السلام قولا إما كذبا أو وهما ثم يسكت عنه؟ لا. ومن أدل الدلائل على هذا المعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يستدرك بعضهم على بعض سواء في الفهم أو في النقل، ولم يكن أحد منهم يطعن على أحد في دينه، بل قد يطعن على أو يعني يناقشه في التأكد في الفهم في كذا في كذا. ومواقف عائشة رضي الله عنها في استدراكها التي جمعها الزركشي الإجابة لما نعم استدركته عائشة على الصحابة نموذج عال وحي على مسألة تثبيت السنة وحفظها. أيضا يعني تابع لي هذا المحور الثاني وهو علاقة الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومجالسه، أن حب الصحابة رضي الله عنهم يعني ما أظن أني بحاجة إلى أن أفيض فيه، يعني خرجوا من ديارهم وأموالهم وفدوه بأنفسهم، بل حاموا دونه، ومن قرأ مجريات غزوة أحد وغيرها من الغزوات عرف هذا. هذا الحب العظيم جعلهم يتتبعون حركاته وسكناته، وكانوا لا يغفلون شيئا من أحواله، حتى ذكروا لنا اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. مع ما له علاقة إيش؟ ما له علاقة أساسية في ماذا؟ في يعني لو ما ذكروا هذا الاضطراب ما ضرنا شيء، لكن هذه إشارة إلى الضبط، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ولم تكن قراءته صامتة. يعني لا أريد أن أدخل في الجوانب الفقهية، لكن أريد أن نسلط الضوء هنا على قضية دقة النقل. يعني أنس رضي الله عنه يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وما في شعر وما في لحيته إلا 20 لحية شعرة بيضاء، حتى عدد الشعر البيضاء نقلوه. فهل يظن بهم أن يغفلوا ما هو أعظم؟ لا. أيضا كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 5 مرات، في الشهر في الأسبوع كم فقط الصلوات الفرائض 35، وفي الشهر أكثر من 150 صلاة، أكثر من 50 صلاة. يعرفون أحواله ومدخله ومخرجه، دعك عد من المجالس التي بين الصلوات. ولا شك أن هذه العوامل كلها لها أثر عظيم في الضبط والحفظ، حتى يعني نعم في الضبط والحفظ وعدم فوات شيء من ذلك. هذا العنوان الثاني أو المحور الثاني. المحور الثالث في مناقشة هذه القضية التي يثيرها هؤلاء، هي فيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على ضبط السنة وحفظها من العامل من حيث العامل الزمني والجغرافي. النقطة الأولى أن أحكام الشريعة كما هو معلوم لم تأتي دفعة واحدة، يعني لم ينزل القرآن من الفاتحة إلى الناس في يوم واحد حتى يقال أنه يصعب استيعاب الشريعة ويصعب فهمها أو ضبطها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ترى أتحدث بالشريعة اللي حضر حضر واللي غاب غاب، لا، الشريعة كانت كشجرة ثابتة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين إلى آخر نفس من أنفاسه صلى الله عليه وسلم، والشريعة تنقل عنه إلى أن قال الرفيق اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى حتى فاضت روحه عليه الصلاة والسلام، والشريعة تنقل عنه. هذا لا شك له إيش أثر في ضبط الشريعة وحفظها. يعني مع التمثيل بسيط، يعني شوفوا الطالب اللي يأخذ معدل عالي 100 من 100 مثلا، وتسأل من أسباب وصولي لهذه الدرجة العالية أنه يقول كنت راجع يوم بيوم وهو فصل دراسي واحد ويحفظ كمية كبيرة من المعلومات لكنها كانت بالتدرج، وهذا شخص واحد، فما ظنك بهذا العدد الهائل من الصحابة آلاف وهم كانوا يحفظونها إيش شيئا فشيئا، مع اعتبار معنى مهم وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر الحديث أبدا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما يعني عاتبت أبا هريرة في إكثاره من الحديث قالت ولكنه صلى الله عليه وسلم، لما قال أبو هريرة تنقمين على شيء عائشة أنا مخطئ، قالت لا ولكنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. طبعا أبو هريرة له وجهة نظر ورأي وعائشة له وجهة نظر، ولكنه تقول إذا تحدث بحديث أحصاه العاد، طيب مدة زمنية طويلة وحديث قليل، أليس هذا برهانا عمليا أو دليلا على سهولة الضبط والحفظ؟ وليس من شخص واحد بل من آلاف من الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل إلى الأمصار وإلى الملوك وغيرهم من أجل تبليغ الدين، ونحن نعلم أن هؤلاء كانوا آحادا، وقبل اكتمال القرآن كانوا ينتقلون بما معهم من القرآن وما معهم من السنة، لم تكن معهم أي كتب، فهذا توثيق ضمني إلى مسألة ماذا الحفظ والضبط، ولولا أنهم أهل للاجتهاد ولمقابلة هؤلاء ما بعثهم عليه الصلاة والسلام، منهم معاذ مثلا إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، هل كان معه معاذ ذاهب ومع صحيح البخاري وصحيح مسلم مثلا؟ لا، كانت السنة محفوظة في صدره رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه من السنة ما يستطيع أن يحاجج به هؤلاء، هذا مثال فضلا عن الرسل والملوك الذين يكتب إليهم. أيضا من الأمور المتعلقة بالعامل الزمني والجغرافي أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الخلافة الراشدة وبقيت بعده 29 سنة، يعني تمت 40 بمقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفترة كانت خصبة بالنوازل، ولعل الفترة العمرية بالذات يعني بدءا من مسألة حروب الردة كان الصحابة يتناقشون، أليس كذلك؟ حتى أنه لما استشكل عمر كيف تقاتل من يقول لا إله إلا محمد رسول الله، فنزع أبو بكر إلى القياس حتى جاءوا أبو هريرة وابن عمر وحدثوه بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله. إذن هذه النوازل كانت إيش تستثير المحفوظات في صدور الصحابة رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لما أراد أن يذهب إلى الشام وقيل له إن الطاعون نزل هناك، جمع المهاجرين جمع الأنصار وجمع مسلمة الفتح كانوا شيبان أشياء، قصة طويلة، فاختار عمر أن لا يدخل بالاجتهاد. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف كان غائبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، فوافق اجتهاده ما في النص، لاحظتوا؟ فكانت النوازل هذه تستثير أو دعونا نقول كانت فرصة أيضا إلى بعث هذه المحفوظات في صدور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وكتاب عمر في القضاء، اجتهادات عثمان، اجتهادات علي رضي الله عنهم، ثم تلا بعد ذلك الخلافة الراشدة قضايا التي ابتلي بها مثلا أو يعني قصدي حصلت في عهد معاوية رضي الله عنه وكان الصحابة موجودون، فكانت كل هذه القضايا تأتي مثلا جدة في عهد أبي بكر وتسأل عن ميراثها فقال لا أجد لك شيء في كتاب الله، حتى جاء محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فشهدوا لمن؟ شهدوا أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس وهو أبو بكر، فاتت عليها السنة لكن حفظها المغيرة ومحمد بن مسلمة، فالشريعة إذن محفوظة تفوت على واحد لكن ما تفوت على البقية. أيضا من يعني وهذه السيرة الراشدية في قضية النوازل وقضية بعث القضاة في أمصار المسلمين كان لها أثر عظيم، أو هي بالواقع دلالة عملية. نعم لاحظوا هناك عندنا عامل زمني جغرافي، كان لها دلالة عملية أن هؤلاء يقضون بكتاب الله عز وجل وبما حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نعلم أن السنة فيها من الثراء والأمثلة ما ليس في القرآن من جهة النوازل الفقهية وكذا. هذا المحور الثالث. المحور الرابع والأخير فيما يخص مرحلة التدوين بالمعنى الخاص. نحن نتكلم على قضية الكتابة وعلى قضية الحفظ، وأظن أن البراهين السابقة كافية ومقنعة في ماذا؟ في إثبات أن السنة محفوظة، وإن تأخر تدوينها وتصنيفها بالمعنى الخاص الذي يدندن حوله المستشرقون. نأتي إلى المحور الرابع وهو ما يتعلق بمرحلة التدوين بالمعنى الخاص. أشرت في بداية الحديث إلى أن التدوين بمعناه الخاص الذي يراعي الكتابة في موضوع معين، أو أن الكتاب يجمع آثار وأحاديث مثل مصنف أبي شيبة مثلا كمثال يعني، أو ما قبل ذلك يجمع 40 حديث في الجهاد، 4 حديث في المناسك كما فعل ابن أبي عروبة أو ابن مبارك، أو ما فعل الإمام مالك في الموطأ بهذا التصنيف. هذا الجهد الذي فعلوه لم يكن لتقرير السنة وإثباتها، هذه قضية مهمة، وإنما كان هدفهم جمعها وحمايتها من الضياع. هذا مهمة جدا. ويوضح هذا إن أبو بكر بن عمرو بن حزم والزهري رحمة الله عليهم قالوا لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله إننا مع طول الأسانيد الآن صار الزهري إذا أراد أن يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصل إليه في أغلب الأسانيد، لأنه تابعي صغير، هو لا يصل إليه إلا بواسطة رجلين، ونادرا ما يصل بواسطة رجل، لأنه يروي عن الصحابة الصغار سهل بن سعد وأنس بن مالك وغيرهم، لكن غالب مرويات الزهري بواسطة رجلين، تابعي كبير ثم صحابي. طيب إذا كان هذا في عهدي أنا الزهري لسان الحالي، يقول نحن الآن لا نستطيع أن نصل النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة رجلين، طيب الجيل اللي بيجي بعدنا بيصل بكم؟ 3 رواة، واللي بعدنا ب4، والجيل من 30 سنة وقريبا منها. معناه أنه لو لم تدون السنة الآن فيخشى أن تطول الأسانيد على الناس فلا يمكن ضبطها ولا حفظها. فوافق هذا موقعا حسنا من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهذه من حسنات العظمى، وهذه من حسنات الملوك الكبار، يعني الملوك حسناتهم كبار إذا أمروا أو نادوا بشيء يخدم الإسلام يكون نفعه عظيم. فبدأ التدوين، وهذا التدوين كما قلنا بمعناه الخاص، أما الكتابة فقد وجدت كما سبق الإشارة إليه في كتب متفرقة. فهذه نقطة، يعني خلاصتها أن العلماء حينما بدأوا التدوين بالمعنى الخاص لم يكن غرضهم أن السنة ضائعة وبيبدون إيش يجمعون من هنا وهنا، لا، إنما غرضهم حفظها في مدونات مكتوبة، فإن الصدر خاصة إذا طال سنين قد يخون. والأئمة لما بدأوا في هذه الفترة كانوا يسمعون الحديث من أكثر من اتجاه، لم يكن السماع فقط من راوي واحد ودول، لا، الزهري على سبيل المثال لو فتشت في ترجمتي في تهذيب الكمال لقطعت عدة صفحات حتى تنتهي فقط من أسماء الرواة الذين روى عنهم من الصحابة والتابعين مئات، أما الذين رووا عنه فهم أضعاف ذلك، هؤلاء فقط في الكتب الستة والدواوين المشهورة، فكيف بغيرها. الأمر الثاني من الأمور المتعلقة بعملية التدوين، وهي من الحجج في نظري قوية جدا في مناقشة هذه الشبهة وهذا الموضوع، وهو أن تدوين أي علم إنما يكون بعد نشأته لا قبل نشأته. جيد، هذه مهمة جدا. يعني مثلا بعد نشأته وبعد وجود الحاجة إليه، يعني مثلا هل يمكن لأحد أن يجي يقول والله لماذا لم يدون علم مصطلح الحديث في عهد الصحابة؟ لم توجد الحاجة له. جيد، لماذا لم يدون؟ النحو ألم يكن يجري على ألسنة العرب على سليقتهم وبدون تكلف؟ بلى. هل يمكن لعاقل يجي ويقول والله النحو ذا علم لا أساس له لأنه لم يدون إلا في القرن الثاني؟ يمكن يقول هذا عاقل؟ أبدا، لأن الحاجة لم تنشأ لتدوينه إلا بعد مدة، لو جاء أحد وأنكر شيء اسمه علم العروض وقال هذا ما دونه إلا الخليل بن أحمد وهو علم مبتدع ومبتكر ولا أساس له ولا هو ليس هو علم قائم تطبيقيا قائم، لكن الخليل جاء ونظمه ورتبه. هكذا كان شأن علماء السنة وعلماء الحديث، جاءوا إلى علم محفوظ ومتداول على الألسنة ومتفرق في عشرات الآلاف من الصدور فحفظ في هذه الدواوين. إذن كتابة علم ما وتدوينه إنما تنشأ بعد وجود ماذا؟ بعد وجود هذا العلم وبعد وجود الحاجة إلى تدوينه. أيضا من الأشياء التي تتعلق بهذا المحور الرابع وهي ما يتعلق بمرحلة التدوين، نحن اليوم الآن نلاحظ في الساحة، يعني ليس شيئا والله في الكتب، بعيننا نرى علماء وطلبة علم يحفظون آلاف الأحاديث بأسانيدها، وأسانيدها إيش؟ الرباعية والخماسية والسداسية. ونرى طفلا صغيرا، واليوم رأيت طفل عمره 8 سنوات ونصف تقريبا يحفظ القرآن بأكثر من رواية. طيب يجي واحد يقول لا ما تكلم عن القرآن، تكلم عن السنة. طيب خلينا في السنة. اليوم لو ذهبت إلى الهند على سبيل المثال لو وجدت من علمائها والمشتغلين بعلم الحديث من يحفظ بعض أصول السنة، وهو رجل أعجمي يحفظ أصول السنة بأسانيدها. طيب أيهم أسهل يا أخوان، حفظ أحاديث بلا أسانيد كما هو حال الصحابة يسمعونها مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حفظ أحاديث بخمسة رجال وستة رجال نعم وبألفاظ مختلفة؟ قطعا الأول. وأنت لو أردت أن تنخل ما هو موجود في الكتب الستة لخلصت بعدد محدود من الأحاديث، ولو جردتها من متونها لوجدت أن حفظها أسهل من حفظ الصحيحين على جلالة مكانتهما. إذا كنا نتصور ونرى بأعيننا من يحفظ السنة بأسانيدها، يحفظ الكتب الستة وما زاد على الستة، ويحفظ عدد من الأحاديث وأطفال يحفظون القرآن الكريم، أفليس حفظ السنة التي يسمعونها كفاحا من غير واسطة ولا ترجمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسر وأسهل؟ الجواب بلى. إذن هذا برهان عملي ودليل عملي. إذا راعى الباحث والناظر في هذه المسألة هذه الأمور في المحيطة في قضية التدوين، فإن يعني أظن المنصف لا يعني يتردد أبدا في دحض هذه الشبهة التي يثيرها أمثال هؤلاء الكتاب. أشير فقط ونحن في ختام هذه الدقائق إلى يعني إشارات مختصرة جدا في مسألة الكتابة والتدوين إلى آخره. التدوين السنة أو كتابة السنة على المفردات التي أشرنا إليها مرت بمراحل. المرحلة الأولى كانت عملية الكتابة فقط دون تصنيف وتدوين، وهذه امتدت من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ويمكن أن نقول من أول الهجرة لأن الكتابة لم تكن في مكة موجودة إلى سنة 73 وهي سنة مقتل ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الفترة مرت نماذج من الكتابات التي ذكرناها. المرحلة الثانية من سنة 70 تقريبا أو 73 إلى سنة 120، فهذه هناك يعني مدونات أو كتابات أملاها بعضهم وكتبها بعضهم يعني بعض التابعين عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنها كانت عبارة عن صحف. وأنتم تقرؤون في كتب المصطلح يقولون نسخة فلان نسخة فلان، يعني الأحاديث التي رويت بإسناد واحد عن صحابي واحد نعم وجمعت في مكان معين أو كتبها. من أشهرها صحيفة همام بن منبه. همام هذا همام من الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعمر حتى قال الذهبي عمر حتى سقط حاجبه، توفي سنة 132 وعاش قرابة 90 سنة أو تزيد. جيد، هذا همام بن منبه كان كتب صحيفة عن أبي هريرة فيها أكثر من 120 حديث أفرغها الإمام أحمد في مسنده. جاء معمر تلميذه معمر بن راشد الأزدي الصنعاني المتوفى سنة 154 فوضعها في كتابه الجامع وهو مطبوع الجامع. جاء معمر وروى هذه الصحيفة في مصنفه. جاء أحمد فروى هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن همام في مسنده أيضا. فإذا هذه الصحف وهذا نموذج فقط، وإلا هناك صحف كثيرة، صحيفة عن الحسن البصري، عن مجاهد، عن أبي الزبير المكي، عن أبي سفيان اللي هو طلحة بن نافع الواسطي، عن عامر الشعبي له مجموعة فيها أحاديث، عن عمر بن الزبير، عن كذلك سعيد بن جبير وابن سيرين وغير من العلماء، كل هؤلاء كانت لهم صحف ويعني مدونات حديثية تناقلها الناس بعدهم. وهذا كله ينفي تلك الدعوة التي ذكرها المستشرق موير في أن الحديث لم يدون إلا متى؟ في النصف الثاني من القرن الثاني، وهذا قول من لم يعرف ولم يطلع على هذه المدونات التي كتب بعضها في نصف القرن، النصف الثاني من القرن الأول، يعني في عهد كبير، في عهد عدد من الصحابة كانوا أحياء كأبي هريرة وغيره، كما ذكرت في مثال أو مثالا على ذلك في صحيفة همام ابن منبه. المرحلة الثالثة هي مرحلة التصنيف بالمعنى الدقيق التي فيها تسمية للكتب، وهي مرحلة ما بين 120 إلى 150. ومن أمثلة ذلك كتاب سعيد بن أبي عروبة، له كتاب اسمه السنن. الإمام مالك ألف كتاب الموطأ المشهور. حماد بن سلمة له مصنف. سفيان الثوري له الجامع وغيرهم. حتى قيل في شعبة بن حجاج المتوفى سنة 160 إنه أول من صنف في البصرة. طيب إذا صار مات 160 وهذا مات 150، يكون معناته تأليفه إيش؟ مبكر، قبل النصف الأول، قبل النصف الأول. أخيرا وهي المرحلة الأخيرة التي حصل بعدها الازدهار العظيم في تدوين السنة والتفنن في التبويب والتأليف، هي ما يعني ما بعد سنة 150. وهنا طبعا بدأ التفنن في التبويب، الموطعات، بدأت المصنفات، صنف عبد الرزاق وغيره، بدأت كتب الصحاح في القرن الثاني الثالث عفوا، بدأت المسانيد، ثم بعد ذلك بدأت المعاجم، ثم بعد ذلك بدأت كتب المستخرجات. في سلسلة من التوسع أحيل لمن أراد أن يتوسع في الاطلاع على نماذج هذه الكتب إلى كتاب الدكتور محمد ابن مطر الزهراني رحمه الله تعالى في كتابه تدوين السنة، في كتابه تدوين السنة، فإنه تعرض لتدوين السنة من القرن الأول إلى القرن التاسع وما شابه ذلك من أو تابع ذلك من تطورات في التأليف. هذه تقريبا باختصار يعني شديد فيما يتعلق بمراحل التدوين والتصنيف، وأرد على أمثال هذه الشبهات. وحقيقة أجدوني هنا يعني أوجه رسالة لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من الشباب والذين ربما أقول توسعوا في الاطلاع على قنوات فضائية أو على مواقع تواصل أو قنوات يوتيوب. أقول دينكم عظيم ودينكم غالي، فلا تجعلوا دينكم عرضة لسهام المشككين والمغرضين، وليكن لسان حال كل واحد منكم قل إني على بينة من ربي. ووالله لأن تلقى الله عز وجل بهذا اليقين الراسخ بأن كتاب الله وسنته محفوظة، نعم، خير لك من أن تعيش حياتك مضطربا، لأن النتيجة النهائية ترى لا تظن أن مسألة تشكيك في أن البخاري أو تظن أننا ندعي أن البخاري معصوم أو شيء من هذا القبيل، لا، هناك معايير علمية جعلت العلماء يقولون أن هذا أصح الكتب وأن السنة محفوظة إلى آخره. أنا لا أقول لك لا تناقش، إذا أشكل عليك شيء اسأل أهل العلم ما في إشكال، لكن إياك أن تجعل دينك عرضة للجدل للخصومات لتلقي هذه السهام التي يقذفها أناس يعني إما أنهم يعني قصدهم فعلا التشكيك، وهذا ليس سرا يعني موجود في مواقع التواصل، من يتبنى نشر الإلحاد، ومن يتبنى كما يوجد من يتبنى نشر الإباحية يوجد من يتبنى نشر الإلحاد والتشكيك في الدين. وبعضهم يقول لا يهمني أن ينتقل ليكون ملحدا، يكفيني أن يشككه في دينه. وأي حياة يمكن أن يذوقها الإنسان؟ كيف يذوق الإنسان طعم الحياة، طعم الصلاة، طعم الصيام، طعم الزكاة، وهو يشعر أن دينه مهتز وأن أصوله التي جاءت ونقلت هذه الشريعة العظيمة والله يشكك في ثبوتها؟ ومن صدق بمقولات هؤلاء في الطعن في السنة فلا تأمن أن ينتقل إيش الشك معه إلى القرآن الكريم، لأن الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا السنة. فانتبه لهذا، يعني لتكن ثقتك بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، ها، عنوانا عريضا ويقينا راسخا لا تزعزعه كتابات فلان وفلان. لكن لو قدر أنك التقطت شبهة أو أن أحدهم أورد شبهة أو شيء من هذا القبيل، فاسأل أهل العلم وليكن اليقين أو الأرضية التي تنطلق منها هي أرضية اليقين بأن دين الله محفوظ وأن دين الله عز وجل كان وأن الخطأ قد يرد وأن الخطأ قد يحصل وأن هناك أحاديث موضع إشكال هذا لا إشكال فيه والعلماء كتبوا من قديم في اختلاف الحديث ومشكل الحديث وكل هذا دفاعا عن الدين لكن انتبه لا تجعل دينك عرضة للخصومات والجدل وهذا كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لا تأخذ دينك إلا عمن عرف بالعلم وعنده ورع وعنده تقى وعنده صدق في نصرة هذا الدين أما يأتي الإنسان فجأة يطلع أو يرمز أو تبرزه الفضائيات أو يروج له عبر مواقع التواصل أو السوشيال ميديا كما يقال ثم فجأة تقول قال كذا وهذا عنده علم وهذا يتكلم ويقول قال الله وقال رسوله انتبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو من هو مات سنة 68 يقول كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا يعني إيش تلقيناه وكنا فرحين بما يقول فلما ركب الناس الصعب والذلول يعني صار كل يحدث لم نأخذ إلا عمن نرضاه في ديننا والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم